الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول ابن الأثير رحمه الله تعالى يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى ليلة 21 أي في أنها قد تكون ليلة القدر ذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وفيه اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة أي رأيت ليلة القدر ورأيتني أسجد في ماء وطين فلما رجع إلى معتكفه هاجت السماء فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد على عريش فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين الأرنبة هي طرف الأنف الذي هو رأس الأنف حين السجود وهذا لا يدل على أن ليلة القدر لا بد أن يكون فيها شيء من المطر إنما في ذلك العام رأى النبي صلى الله عليه وسلم علامة لها أنه يسجد على ماء وطين في صبيحتها وفي قوله فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا أي بدأوا يخففون من أمتعتهم التي كانوا أخذوها إلى المسجد حتى ينهوا اعتكافهم في آخر ذلك النهار
علمني بس خلي لك شغل انت عشغل
انت عشغل
طيب هذا فيما كان في ليلة 21 وله طرق حديث له طرقا لكن ننتقل إلى ما نحن بصدده من ليالي أخرى فإنها قد تكون في ليلة أخرى ثم ذكر ما كان في ليلة 22 حديث عبد الله بن أنيس قال كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم فقالوا من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وذلك صبيحة 21 من رمضان فخرجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم قمت بباب بيته فمر بي فقال ادخل فدخلت فأتي بعشائه فلقد كنت أكف يدي عنه من قلته قدم طعام قليل فكان يكف يده من أن يأكل من الطعام أكثر منه لأنه قليل لا يكفي فلما فرغ قال ناولني نعلي فقام وقمت معه فلما خرجنا قال كانت لك حاجة فقلت أجل أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر فقال كم الليلة قلت 22 قال هي الليلة ثم رجع فقال أو القابلة يعني التي بعدها يريد ليلة 23 أخرجه أبو داود وهذا في سنده ضبرة بن عبد الله بن أنيس لم يوثقه غير ابن حبان قال أبو داود عقب هذا الحديث هذا حديث غريب لم يروي الزهري عن ضبرة غير هذا الحديث وهذا فيه دخول الذي هو يعني ما عنده مكان في المسجد مثلا يذهب يأكل طعاما في بيته ثم يرجع إذا كان لا يطيب إلا بمقدار ما يأكل، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل إلا حاجة الإنسان، والطعام والشراب وقضاء الحاجة من حاجة الإنسان. وإذا أتي له بطعامه إلى المسجد أو توفر الطعام في المسجد فيكون هذا مغنيا عن الخروج من المسجد. ليلة 23 عن عبد الرحمن بن عبيد الصنابحي قال: خرجنا من اليمن مهاجرين، فقدمنا الجحفة ضحى، فأقبل علينا راكبا فقلت له الخبر، فقال: دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 5. يعني هذا اليماني الصنابحي جاء مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فوصله الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي ودفنه قبل 5 أيام. قال: قلت: ما سبقك إلا بخمس، هل سمعت في شيء في ليلة القدر شيئا؟ قال: أخبرني بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أول 7 من العشر الأواخر. أخرجه البخاري، وحديث عبد الله بن أنيس أيضا بنحوه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزل ليلة 23 من رمضان، حين قال إنه في مكان شاسع أي بعيد ويريد أن يأتي يدخل المسجد ليصلي في ليلة، فقال انزل في ليلة 23 من رمضان. وفيما جاء في ليلة 24 قال: التمسوها في 24. قال: أخرجه البخاري. قال الحافظ: هي رواية معلقة. نعم، ذكر كلاما طويلا. ليلة 27، وجاء أيضا عن بعض السلف أنها في ليلة 25. ليلة 25 أيضا من الليالي المرجوة، التي هي الليلة التي تقدم علينا هذه الليلة من الليالي المرجوة، فهي ليلة وترية. وقد ذهب بعض السلف كان يجزم أنها ليلة 25، فعلى كلها جاء فيها ما يرشد إلى أنها قد تكون ليلة القدر، لأن ليلة القدر ليست ليلة معينة، إنما هي متنقلة في كل سنة، وذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يقبل الناس على الطاعة في العشر الأواخر كلها. وما جاء في ليلة 27 حديث أبي بن كعب، وهو آخر ما نقرأه في درس اليوم، حديث أبي بن كعب عن زر بن حبيش قال: سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول، وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر، من قام السنة أصاب ليلة القدر. كان عبد الله بن مسعود لا يريدهم أن يتكلوا على ليلة معينة، فكانوا يقولون لها: أي ليلة هي ليلة القدر؟ فقال: من قام السنة، سنة كلها إذا قمتها قيام الليل ستدرك ليلة القدر. وهو في ذلك صادق أم لا؟ نعم صادق، إذا قام السنة كلها سيدرك ليلة القدر. فكان لا يريدهم أن يتكلوا على ليلة بعينها. فقال أبي: والذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف لا يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي. هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. يعني هذا محمول على أنه كان في تلك السنة لكانت ليلة 27، وهي أرجى ما يكون، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. في رواية قال: سألت أبي بن كعب فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقوم الحول يصب ليلة القدر. فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان. نعم، دل على ذلك حديث ابن مسعود أنه كان يقول لهم اطلبوها ليلة 17 من رمضان وليلة 21 وليلة 23. رجوا أبو داود بسند حسن عن عبد الله بن مسعود، فكان ابن مسعود يعلم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر. ثم حلف أبي لا يستثني أنها ليلة 27. فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ فقال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ الشمس لا شعاع لها. أخرجه مسلم. وفي رواية قال قلت لزر ما الآية؟ زر بن حبيش يقول له الراوي عنه ما الآية أي ما العلامة؟ قال تصبح الشمس صبيحة، قال تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع. في رواية فعددنا وحفظنا، أي أنها كانت تلك الليلة ليلة 27. قال ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. وجاء عن معاوية عند أبي داود أنه قال هي ليلة 27. إذن هذه مجموعة من الأحاديث في فضل هذه الليالي والإقبال عليها والاستعانة بالله على قيامها ابتغاء ليلة القدر. فينبغي للصائم وللمسلم أن يحرص على هذه الليالي وأن يقبل على دعاء الله سبحانه وتعالى وعلى الصلاة وعلى كذلك أيضا الذكر والعبادة في أيامها ولياليها. سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، أن يجعلنا وإياكم ممن يوفق لهذه الليلة العظيمة وممن يتقبل الله عز وجل منه صيامه وقيامه وأعماله الصالحة. والله المستعان. نكتفي بهذا ثم ننتقل إلى الأسئلة. واليوم عندنا أسئلة عندنا بعض الأسئلة لإخواننا المستمعين للإذاعة. أدري إذا كانت الإذاعة شغالة. شغالة الإذاعة. ها طيب طيب خيرا إن شاء الله. إذا نترك أسئلتهم إلى أن تشتغل الإذاعة حتى يعني ماذا يستفيدوا من الإجابة. وهذه هذا السؤال يقول الأخ ما هو الفرق بين الراجح والمرجوح؟ الراجح معناه القول القوي والمرجوح القول الضعيف. يقول ما هو الصحيح في كلمة زرعت أو حرثت؟ الأولى أن تقول حرثت، ويجوز أن تقول زرعت، لكن قول الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فنسب إلى العبد الحرث. والزرع إذا كان بمعنى الإنبات والإحياء إحياء الأرض هذا من الله، هذا من عند الله سبحانه وتعالى. أم نحن الزارعون أنتم تزرعونه أي تنبتونه، لأن الله عز وجل هو الذي يأمره فينبت ويهيئ له أسباب ذلك. ومما يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليست السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ثم تمطر ثم تمطر ولا تنبت الأرض شيئا. فالله عز وجل هو الذي هو يزرع أي ينبت الزرع، فالعبد إنما عمله الحظ. لكن إذا قال قائل فلان زرع أرضه بمعنى بذرها، بذرها تسبب في ذلك، فلا بأس، والأحسن أن يقول حرثها. ما هو الدليل على أنه لا بأس؟ أن الله عز وجل قال يعجب الزراع نباته، يعجب الزراع نباته، سماهم زراعا. يقول إذا قرأت من القرآن قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، فلا أقول سبحان الله. هذا إذا كان في قيام الليل لا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بآية فيها تسبيح فيسبح، بآية فيها دعاء فيدعو، استغفار يستغفر، سؤال فيسأل، جنة فيسأل الجنة، نار يستعيذ بالله من النار، كما روى لنا ذلك حذيفة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما في الفرائض فلم يرد مثل ذلك في الفريضة، نعم. وأما ما ورد أنه عند قوله سبح باسم ربك العظيم قل سبحان الله، لم يثبت ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوله في صلاة مداء الفريضة، إنما جاء ما يدل على ماذا؟ أنه قال اجعلوها في ركوعكم سبحان ربي العظيم. فعلى كل، إذا كنت في صلاة النافلة فصلاة النافلة أمرها واسع، لا بأس أن تقول سبحان الله. سؤال آخر يقول الأخ، هل الخط إذا كان يقرأ في القرآن، إذا كان يقرأ في القرآن لا بأس إذا قال ذلك. يقول السائل، الخط هل يعتبر سترة للمصلي؟ الجواب، حديث الخط ضعيف، فمن لم يجد فليخط خطا، حديث ضعيف، حديث ضعيف، نعم. فلذلك الخط لا يعتبر سترة في أصح الأقوال لعدم ثبوت الدليل بذلك، فالأفضل أن يفعل شيئا يكون منصوبا. وضعف حديث الخط الحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ الورى. يقول، قول الله عز وجل وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، ما معنى القط؟ القط فيه قولان، القول الأول القط الكتاب، والقول الثاني أن القط هو الحظ والنصيب، الحظ والنصيب. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى القط طلبوا أن يعجل لهم ما كان لهم من خير أو شر، لأن قتادة يقول هي كقول الله عز وجل، هي كقول الله عز وجل وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، طلب العذاب. فسرها قتادة بأنها طلب العذاب، عجل لنا قطنا أي عذابنا. إذا كان كما يزعم محمد أننا سنصاب بعذاب، عجل لنا هذا العذاب. وذهب ابن جرير رحمه الله إلى أن المقصود عجل لنا قطنا أي من خير أو شر، قال ابن كثير رحمه الله وهذا أجود، هذا أجود وأحسن، أن القط هو الحظ والنصيب، طلبوا أن يعجل لهم حظهم ونصيبهم من الجنة إن كانت لهم جنة، أو من العذاب إن كان عليهم عذاب. يقول، حديث يقاتل المسلمون والروم عدوا من ورائهم كما في الحديث، من هو هذا العدو الذي هو من ورائهم؟ الجواب لم يذكر. يقول هل هم الرافضة؟ الجواب لم يذكر هذا العدو الذي في آخر الزمان يجتمع المسلمون مع الروم على قتالهم، قد يكونون من الملحدين، قد يكونون من المجوس، قد يكونون من، هو عدو لأهل الإسلام وعدو كذلك أيضا للنصارى. والرافضة وما عدا للإسلام الحق ما يأتي من ورائهم إلا الكيد للإسلام وأهله. فتنة ابن العنقمي الرافضي وتآمره مع التتار واستدراجه لخليفة المسلمين حتى أخرج كبار القادة والعلماء إلى ملك التتار أو إلى قائد التتار فأبادهم وقتلهم بالمكر والحيل. ثم صار خليفة المسلمين إلى شوالة، دخلوا داخل شوالة جونية ربطوه رفس حتى قتلوه تحت الخيل وحوافر الدواب. هذا كان بتمالق مع ابن العنقمي الرافضي. وهكذا الدولة الصفوية، الدولة الصفوية ما هي حول، هي حول القلقلة والبلبلة في بلاد الإسلام منذ نشأت. الصفوية الفارسية التي هي إيران حول القلقلة والبلبلة في بلاد المسلمين. يقول السائل: هل يجوز أن يتزوج، أن تزوج البنت التي عمرها 23 سنة، 13 سنة؟ المسألة الزواج يرجع إلى الإطاقة، متى ما كانت مطيقة قادرة على الزواج تزوج، ومتى ما كانت على غير ذلك لا تزوج حتى تطيق الزواج من دون سن معينة. فقد تكون من هي في هذا السن ضعيفة عن الزواج، قد تكون من هي في هذا السن قادرة على الزواج. وكثير من النساء في من الجدات وكبار السن تسألها: متى تزوجتي يا جدة؟ قالت: عمري 13، عمري 14. فهذا رجع إلى هذه المسألة، هي الإطاقة، متى ما أطاقت الزواج تزوج. يقول: قرن الشيطان الوارد في الحديث، هل مراد به نجد اليمامة أم نجد العراق؟ أكثر المفسرين على أنها نجد العراق، منه القلاقل والفتن، وذلك هو على أن العراق تعتبر شرقا للمدينة، شرق المدينة، بلاد الشرق بالنسبة للمدينة العراق. وظهرت القلاقل والفتن في العراق في الأزمان المتتابعة إلى يومنا، وهي لا تزال فيها قلاقل وفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف في بلاد المسلمين. يقول: أيهما أفضل للمعتكف، أن يذكر الله ويقرأ القرآن في معتكفه أو خارج المعتكف في المسجد؟ إذا كان يعني ناسبه أن يقرأ في معتكفه وأن يختلي بذلك لا بأس، هذا أحسن. وأما إذا كان ربما لأمر أو لآخر قد يكون في شيء من الإزعاج، أو يريد أن يرفع صوته وهو لا يحب أن يزعج الآخرين، أو يكون الإضاءة ضعيفة أو نحو ذلك، خرج إلى المسجد لا بأس. وهذا الأخ الذي تعاون مع المعتكفين على إيقاظهم يقول إنه يعني يتعب في إيقاظهم الذي هو قبل القيام أو قبل صلاة الظهر، هكذا قبل صلاة الظهر، فيطلب التعاون من الإخوة على ذلك. وهذا نعم مطلوب تعاون، أن يستيقظ المعتكفون قبل الوقت ليستعدوا ويتجهزوا للوضوء والصلاة. نعم، فإذا نام بعد الشروق إلى الساعة 11، 11 ونصف قام توضأ، أدرك كذلك أيضا الصف الأول، صلي ركعتين قبل الزوال، قبل دخول وقت القراءة، هذا أفضل. ثم بعد الظهر إن كان لا يزال مرهقا متعبا نقص عليه نوم، لأن هذه الأيام هي أيام نقص نوم، أيام ينقص فيها النوم. فإذا كان ولا بد تاج أن يفعل له نصف ساعة قبل العصر أو نحو ذلك هذا لا بأس. فإلى الأصل أنه يكون نشيطا للقيام، متى ما أوقظ يستيقظ. يقول هل الشيطان يفرح بحزن المؤمن؟ الجواب نعم، إنما النجوى من الشيطان يحزن الذين آمنوا، يفرح بحزن المؤمن. ما حكم من يفرغ من القرآن، إذا فرغ من القرآن قال صدق الله العظيم؟ لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ختم القرآن يقول، أو إذا فرغ من قراءة القرآن يقول صدق الله العظيم. الله عز وجل لا أصدق من الله، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديث. لكن نقول كما علمنا ونتبع في ذلك الأثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقول صدق الله العظيم عند قراءة أو عند ختم القرآن، عند فراغ من قراءة القرآن، إنما هذه جاءت من عند المصريين من قبل 100 سنة أو نحو ذلك. فالصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام والناس كانوا يقرؤون القرآن، وإذا فرغوا من قراءة القرآن قطعوا ذلك بالنية، قطعوا ذلك بالنية، أجرهم الله على ذلك. أما أن أتي بأشياء من عندنا مستحسنين بها فهذا يحتاج إلى دليل. بارك الله فيكم، ونكتفي اليوم بهذا، نكمل إن شاء الله تعالى في ليلة قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين. متى؟ بعد قراءة القرآن؟ نعم لا بأس أن يأتي بدعاء كفارة المجلس إذا أراد أن يفرغ. قالت عائشة ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا ولا قرأ قرآنا إلا قال حين يفرغ من ذلك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قالت فقلت يا رسول الله، ذكر ذلك لرسول الله، فقال إن كان المجلس فيه لغط كان كفارة له، وإن كان مجلس خير طبع له بخير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كان طابع خير على ذلك. لا بأس، هذا ورد به الدليل. المقصود هو اتباع الأثر. الدعاء عند ختم القرآن كاملا، عند ختم القرآن كاملا، ورد عن بعض السلف، عن أنس، عن بعض السلف، فمن يعني دعا في نفسه بعد ختم القرآن دعا ببعض الدعوات، نعم في بعض الأوقات كما فعل أنس لا ينكر عليه، لكن أن يدعو في الصلاة، أن يختم القرآن في قيام الليل ويقوم يدعو كما يفعلون مثلا في الحرم بعد ختم القرآن يدعون نصف ساعة، هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. لم يفعله الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه حين ختم القرآن، ما كانوا يفعلون ذلك. إنما الإنسان إذا كان يقرأ القرآن فختم القرآن من أوله إلى آخره ثم دعا ببعض الدعوات، ليس بالضرورة أن تلتزم بالدعاء ختم القرآن الذي في آخره، إنما دعا ببعض الدعوات يرجى أنه لا حرج عليه، لكن لا يعتقد أنه سنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولا يعتقد أنه يلتزمه بعد كل ختم يدعو، وإنما على ما يتيسر. حلقة في المسجد دعاء لا، ليس من السنة، ليس هذا من السنة، هذا ليس من السنة، نعم، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. أنس رضي الله تعالى عنه كان إذا ختم القرآن يعني ماذا؟ دعا ببعض الدعوات، ربما كان عنده بعض أهله ودعا ببعض الدعوات وهم يؤمنون، لكن هذا من حيث وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد. كان جبريل ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة، وكان يعرض عرضه عليه في العام الذي توفي فيه مرتين، ولم ينقل أنه كان يأتي بدعاء ختم القرآن بعد ختم العرضة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي على جبريل. بعضهم يسجد، لا هذا محدث، هذا محدث، حتى وإن كان يقصد أنه سجود شكر هذا محدث، هذا لأن الناس توسعوا في سجدة الشكر. بعض الناس في سجدة الشكر تجده بعد كل صلاة فريضة إذا أكملها وأراد يقوم يحسب سجدة، ما لك وش هذا؟ سهو. قال لا، فما هو؟ قال شكر، شكر على نعم الله. قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو كان الإنسان سيسجد عند كل نعمة لظل ساجدا من أول النهار إلى آخر، فهو فلا لا يزال في نعم. إنما سجدة الشكر في نعمة عظيمة، في نعمة عظيمة تتجدد للعبد أو ترد عليه. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام بعض القبائل خر ساجدا لله، لأنه لم يكن يعني يتوقع إسلامهم بهذا اليسر والسهولة، لأنهم قد دعوا فلم يكن منهم قبول، ثم بعد ذلك جاءه الخبر بإسلامه سجد للشكر. تاب الله على كعب بن مالك بعد 50 ليلة من ماذا؟ من الهجر، فسجد، أنزلت آيات فسجد للشكر. كذلك أيضا يعني مثل هذه الأشياء العظيمة التي تتجدد للإنسان. وهكذا أيضا شخص تأخرت يعني امرأته في كان حمل إلى 5 سنوات 7 سنوات وهي لا تحمل، ثم بعد ذلك جاءه الخبر أن امرأته حامل مثلا فسجد للشكر. كذلك أيضا كان يسعى بعد شيء من أمر وظيفة أو كذا أو شيء وتعب في ذلك تعبا شديدا، ثم جاءه الخبر فسجد للشكر. لا بس جاءه خبر من الأخبار التي تفرحه، أخبار عظيمة، سجد للشكر لا بس. أما يعني يسجد للشكر عقب كل صلاة أو بعد ختم القرآن ونحو ذلك، هذا لا دليل عليه، والله تعالى أعلم.